18 ومرة للقرن 19. القرن 18 من القرون المضطربة جدا في مصر تاريخيا، يعني من القرون الغريبة جدا. طبعا انتوا لو تفتكروا حضراتكم من الكتب المدرسية في الحاجات بتاعة التاريخ والدراسات، الفترة دي كانت مضطربة للغاية، لأن كان فيها صراع بين المماليك بشكل غير عادي. طبعا أنا مش قضيتي النهاردة أن أنا ألقي الضوء على مصر وتاريخ مصر في الفترة دي، احنا تركيزنا الرئيسي بإذن ربنا هيكون على تاريخ كنيستنا، احنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. في خمس بطاركة كانوا موجودين في القرن ده، هلق الضوء بسرعة على البطاركة اللي كانوا موجودين. كان في بطرك بطرس السادس، ده كان أول بطرك في القرن 18. طبعا أنا أتوقف قدام الأباء البطاركة والحاجات الرئيسية اللي كانت في العصور بتاعتها. من ضمن الحاجات اللي كانت مميزة جدا في عصر بابا بطرس السادس، هو أنا مش بميل قوي للتعبير ده، بس كان واخد موقف صارم جدا وواضح في موضوع الطلاق. هقول لحضراتكم ليه. كان في فترات تاريخية بتمر بتاريخ الكنيسة بنبدأ نتشبه ببعض الغير مسيحيين، وبتبدأ تخش مجموعة من العادات الاجتماعية الغير متناسبة وبتتعارض بشكل واضح جدا مع العقيدة بتاع كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. فكان لابد من الآباء البطاركة ان هم ياخدوا مواقف واضحة في القضايا دي. فأحد الآباء البطاركة المميز للغاية هو البابا بطرس السادس، وكان واضح جدا في القضية دي ان لا طلاق الا لعلة الزنا. موقف واضح جدا. ومش عايز اقول لحضراتكم، هو ممكن بعضنا دلوقتي نقول يعني طب ايه القضية، يعني في الفترة اللي بنتكلم فيها مرة تانية، تمام، المستوى زي ما نقول الثقافة والتعلم بالنسبة للمجموعة القبطية والأقباط بشكل عام، طبعا كان في ناس متعلمين، لكن اقصد مستوى التعليم والثقافة كان في بعض علامات الاستفهام، فبرضو النقطة دي كانت سايبة زي علامة او تساؤل مهم جدا في موضوع الطلاق. هاجي ليها بعد كده في احد البابوات الاخرين. بعد كده يجي البطرك يوحنا 17. الحاجات بقى المميزة جدا للفترة دي بالكامل بتاعت القرن 18، حالة يعني اتحاد شديد للمسيحيين. يعني على فكرة عشان ما بنيجي بنتكلم دلوقتي وبنقول الكنيسة طبعا، واخواتنا اللي سافروا السماء يوم الجمعة اللي فاتت، احنا لسه بنتكلم من اسبوع، ففي ناس معتقدة ان الحاجات اللي بتحصل دي يعني عايز اقول ايه، يعني حاجات غير عادية. لكن اللي بيعرف تاريخ الكنيسة في القرن 18 وحتى في القرن 19 وحتى في القرن 20، لا انتوا حضراتكم هتشوفوا حاجات عجائب وغرائب فيما يتعلق بالمواقف ده. يعني مثلا كان من ضمن الحاجات المعتادة جدا بالنسبة للزعماء او القادة بتوع مصر، كانوا بيجوا في الفترة دي مجموعة الغرامات، ما كانش بسبب معين، يعني بيجي مثلا هو عايز فلوس فبيفرض مجموعة من الضرائب او غرامات خاصة بالمسيحين فقط، يعني تأخذ من المسيحين. طبعا بتالي حضراتكم استنتجتوا اشمعنى مسيحين، ولا المسيحيين كانوا ولا زالوا من الناجحين جدا جدا في مجال الأعمال. فطبعا لما بيجي أحد الولاة اللي على مصر أو أمير حسب اللقب يعني بتاع الفترة دي، فكان أسهل حاجة لو عايز يملي خزانة الدولة فكان يبدأ يفرض غرامات على الأقباط. عارفين أن حضراتكم الطريق السهل للموضوع. الحاجة الخطرة جدا بقى في القرن 18 موضوع الإرساليات، ده ممكن يبقى ليه موضوع تاني خالص، يعني دراسة أخرى موضوع الإرساليات في مصر، عشان حضراتكم تبقوا عارفين من بدايات القرن 18 بدأت المواضيع 18 مش 19، لأن في ناس بتعتقد بس إن هو موضوع محمد علي وإنه فتح الموضوع للإرساليات الأجنبية إنها تخش مصر، هي دي كانت البداية. لا، تخيلوا حضراتكم لما بنتكلم في السنين مثلا 1720 1710 1720 1730، بدأت الإرساليات تدخل مصر بقوة، وموضوع الإرساليات الخاصة بإخواتنا الكاثوليك تخش في مصر بقوة، عملية الاختراق بقى. وكان ولا زال الوضع، طبعا هذا ليس إدانة لأحد، احنا بندرس تاريخ تمام، فمش إدانة، كلنا طبعا كلنا بنحبهم، لكن أقصد احنا عايزين نعرف الموضوع تم إزاي. كان ولا زال النقطة الأساسية للانطلاق بتاع إخواتنا الكاثوليك في الصعيد، وده برضو كانت البداية من هناك، كان بيركزوا على محافظات معينة ومن أشهرها على الإطلاق طبعا مش عارف حضراتكم تعرفوا فاسيوت، يعني منطقة مميزة جدا بالنسبة لهم هناك. فبدأوا أنه هم طبعا في القاهرة، طبعا القاهرة شيء رئيسي، يعني نقطة الانطلاق الرئيسية كانت في القاهرة، لكن نقطة أحد النقاط الرئيسية في التركيز بالنسبة لهم كانت في الصعيد، وتحديدا بنقول في أسيوط. ولغاية دلوقتي في عائلات كبيرة جدا على فكرة، تمام، تحولت من الفترة بنتكلم عليها يعني يقترب موضوع من 300 سنة حاليا، تحولت للطائفة الكاثوليكية بقى كاثوليك. من النقطة المهمة برضو في موضوع الإرساليات أن الفاتيكان كان بيتحاول يتدخل تدخل مباشر في كنيسة القبطية الأرثوذكسية مباشر، يعني مش عايز أقول لحضراتكم والشباب قاعدين معانا عشان يعرفوا، كان بيتبعت مندوبين من روما مباشرة يقعدوا مع البابا ويقعدوا مع قادة الكنيسة عشان يقول لهم بشكل مباشر لابد أن تتحولوا إلى الكاثوليكية، يعني مش بشكل غير مباشر، ده بشكل مباشر جدا كنيستكم لازم تنضم وتبقى تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية في روما. كان بيبقى طلب مباشر، يعني تخيلوا يا شباب طلب مباشر أن يحصل. طبعا كان بيقبل بالرفض الشديد جدا من جانبنا. لكن نقطة تانية مهمة برضو كنت عايز أشاركها مع حضراتكم في الجزئية بتاعت الكاثلاكة في مصر أو نشر المبادئ الأساسية للطائفة الكاثوليكية في مصر، هنا هم بدأوا يلجأوا لطريقة غريبة جدا، بدأوا يقولوا هناخد بعض شباب اللقباط الناس الممتازين والمتميزين تمام من الناحية العلمية والثقافية وفي نفس الوقت من الناحية الدينية وهنوديهم روما عشان يتعلموا هناك. طبعا على فكرة الطريقة دي تاريخيا للناس اللي بتقرأ من زمان من أيام الحضارات القديمة كانت طريقة متبعة، ياخدوا تمام زي الأمراء ويروح يعلمهم في البلد بتاعتهم عشان يبقى الولاء بعد كده للمكان اللي تعلم فيه. فالفاتيكان أحد الأدوات اللي استعملها أو الطرق اللي استعملها كانت الموضوع ده، ياخد مجموعة من اللقباط يروحوا يتعلموا، شباب اللقباط يروحوا يتعلموا هناك. طبعا أحد الأباء الأسقفة، ودي كانت حاجة غريبة، أحد الأباء الأسقفة تم استمالته للموضوع ده، يعني دي حاجة غريبة تمام، كان أسقف جرجة وتخيلوا حضراتكم تم استمالته وتحول بالفعل للطائفة الكاثوليكية. نيجي بعد كده لبرضو طبعا عشان الوقت مش هقدر ألقي الضوء على كل الأباء البطاركة اللي كانوا موجودين، كان أحد الأباء البطاركة يوحنا 18 أبونا البطريرك تمام. وبرضو النقطة الأساسية اللي كان بيواجهها موضوع الكاثلكة تاني، خدوا بالكم حضراتكم احنا مش بنتكلم على القرن 19 القرن 18، وموضوع الكاثلكة كانت على أجندة الأعمال الرئيسية بالنسبة للأباء البطاركة. المرة دي لجوا بقى الأسلوب مختلف في عملية نشر الأفكار الكاثوليكية في مصر، فلجأوا إن هم ينشروا، بس دي كانت برضو عايزة علامة استفهام ودقة وتدقيق، وياريت بقى شبابنا الحلوين يبدأوا إن هم يبحثوا بدقة في الموضوع ده أكتر. بدأوا إن هم يطبعوا كميات غير عادية من يسموها كتاب أو توصيات أو قرارات مجمع خلق الدنيا، طبعا حضراتكم عارفين، وبدأوا ينشروا النسخ دي في كل مصر، الأقباط تمام في كل مصر. ليه؟ طبعا واضح الهدف ليه، يعني أنا بجيب المنشور ده عشان أحطه قدام الناس عشان بعد كده الناس تبدأ تقرأ أو حتى الناس تبدأ تسمع عن الأفكار الرئيسية فتبدأ تتحول. وطبعا الاختيار كان دقيق جدا، يعني اختيار المطبوعة دي بالذات أو هذه القرارات عشان تنشر طبعا كانت اختيار من جانبهم مختار بدقة ان انا عايز اعمل ايه وبستهدف مين بالذات. الغريب في الموضوع ان تم رفض، الأقباط رفضوا تماما ان هم حتى ياخدوا الكتب دي، تخيلوا حضراتكم يعني هم خدوا الخطوة بانها محاولة نشر الكتب دي وسط الأقباط. رد فعل القبطي كان جميل جدا، ان الناس رفضت وبدأت تاخد موقف عكسي جدا، لدرجة ان هم لجأوا بعد ما وزعوا كميات غير عادية ان هم يسحبوا الكميات، يعني بعد ما خدوا فترة عشان يوزعوا هذه النسخ بدأوا يعملوا العملية عكسية ويلموا النسخ اللي تم توزيعها. وده طبعا ده دليل ومؤشر واضح على فشل المحاولة اللي حصلت في الفترة دي. في نقطة تانية على احد الاباء البطاركة بس مش هتكلم عليها دلوقتي، هسيبها بعد كده، البابا مرقس الثامن، لان في عصر البابا مرقس الثامن الحملة الفرنسية جت على مصر وطبعا مرة تانية أنا مش هكلم على الحملة الفرنسية دلوقتي، وأرجوكم طبعا شبابنا برضو لسه فاكرين موضوع الدراسات وما إلى ذلك، الحاجات اللي بتتقال في الكتب المدرسية احنا مش بنتكلم عليها، أنا بتكلم على ماذا حدث للأقباط وماذا حل بالأقباط في أثناء الفترة دي. يعني تخلوا الحملة الفرنسية فترة قعدت فيها صغيرة بضع سنوات، لكن نفسنا برضو حد من الشباب، حد من الباحثين يبدأ يعمل بحث تفصيلي بقى، وياريت ممكن تبقى رسالة علمية الناس اللي هتبقى متخصصة في الحملة الفرنسية والأقباط. لأن على فكرة يعني الفترة دي مش عايز أقول لحضراتكم عاملة إزاي، حصلت فيها إيه للأقباط في الكام سنة بتوع الحملة الفرنسية، فترة صعبة للغاية مش هتكلم عليها دلوقتي. شخصيتين مهمين احنا عارفينهم كويس جدا جدا، لكن برضو للأسف شديد بنمر عليهم مرور عابر، كانوا في الفترة دي المعلم إبراهيم الجهري وأخوه طبعا معلم جرجس الجهري. كل ما نطلبه مثلا من ضمن الحاجات اللي شفتها في المدارس الأحد، وأرجو أنها تبدأ تدخل في الموضوع، أن الشخصيات دي أعتقد ممكن تبقى أو يجب أن تكون جزء من مناهج التربية الكنسية. يعني الشخصيات دي، يعني هذه الشخصيات تمام زي معلم إبراهيم الجهري، أنا عارف أنه في بعض المراحل بيدوا الموضوع ده، معلم إبراهيم الجهري معلم جرجس الجهري لازم يكون لهم مكان واضح في مناهج التربية الكنسية. ياريت نهتم بالشخصيات دي. ليه؟ لأن الشخصيات دي شخصيات تمام، يعني عايز أقول إيه، لم ما خدتش أي رتب كهنوتية تمام، وفي نفس الوقت كانت بتقدم صورة رائعة جدا وإيجابية للغاية عن السيد المسيح له المجد في وسط الناس. طبعا أنا مش أقول موضوع إبراهيم الجهري، حضراتكم عارفين كويس جدا جدا قصته، فالموضوع مش محتاج إن إحنا نعيد الموضوع تمام، لكن كل اللي بنطلبه ان نتوقف مع اولادنا في خدمه التربيه الكنسيه ومع بناتنا في خدمه التربيه الكنسيه يعني في التركيز على الشخصيات دي. في شخصيه بقى تمام عليها علامات استفهام لغايه دلوقتي، واعتقد دار حوار بيني وبين بعض اخواتي في احد الاجتماعات عن الشخصيه دي، مش عارف حضرتك سمعتوا عليها قبل كده ولا لا، اسمه جنرال يعقوب. جنرال يعقوب سمعتوا عليه؟ ده اللي كون حاجة اسمها الجيش القبطي، وفي كتب أعتقد أنا مش فاكر مين مؤلف قوي تمام، اسمه صفحات تقريبا مضيئة من تاريخ كنيستنا القبطية، فكانوا مطلعين جزء منه على الجيش القبطي. وطبعا كان في يعني حركة لما تقرأ هتلاقي في آراء شبه متعارضة في الموضوع ده، يعني في ناس بتبجل من هذا الرجل وجنرال يعقوب أو الجيش القبطي، وناس تانية بواخدة مواقف سلبية منه. هقول لحضراتكم ليه. طبعا الحملة الفرنسية دخلت مصر، ده هذا الجنرال تمام قال ان انا هعمل جيش قبطي، وبدأ عملية تجنيد للشباب القبطي، تقريبا جمع 2000 شاب قبطي وبدأ ان هم يدربهم، وطبعا كان واضح ان هم مش هدفهم الرئيسي هو مساندة الثورات المصرية وما الى ذلك اللي كانت بتحصل ضد الفرنسويين، ده كان العكس تمام. فطبعا دي وكان بيسموها الفرقة القبطية أو الجيش القبطي في بعض المراجع، لدرجة إن هو حصل إن الأقباط اشتد عليهم الوضع جدا في أثناء الحملة الفرنسية، عشان كده بقول في ناس بتاخد موقف إيجابي منه إنه حمل الأقباط. كان حصل كل ما كان بيحصل هجوم من الحملة الفرنسية أكبر، كان طبعا أنا آسف هنا في مصر كان طبعا الاضطهاد الرئيسي كان بيقع علينا احنا، يعني كما الفرنسويين كانوا بيضغطوا اكتر علينا كمصريين تمام، الرد الفعل كان بيبقى تجاهنا احنا سلبي جدا كأقباط، فهو لجأ ان يحط الأقباط في حي معين في القاهرة، وبنى سور، تخيلوا حركوا بنى سور حوالين الحي ده عشان يقدر يحمي الأقباط اللي موجودين فيه. عشان كده بقول في آراء متضاربة في القضية دي او متباينة في القضية دي. طبعا ما قدرش يقعد لهو ولا معظم اللي كانوا موجودين ولا المجموعة اللي كانت مع الفرقة القبطية بعد خروج الفرنسويين، وخرجوا مع الحملة الفرنسية جنرال يعقوب أو الأمير يعقوب. الكتب التاريخية بتقول معلومة في غاية الأهمية إن هم دابوا في المجتمع الفرنسي، لدرجة إن هم بدأوا ياخدوا أسماء فرنسوية لما راحوا هناك، لما بدأوا يستقر بهم المقام في فرنسا بدأوا ياخدوا أسماء فرنسية بالكامل. وأعتقد حضراتكم تمام في ناس اللي شافوا القاموس بتاع إلياس لو يفتكروه زمان، فاكرينه كان في قاموس من قاموس إلياس وهو ما زال موجود تمام. هذا الشخص كان من المجموعات اللي هاجرت هناك لفرنسا. تمام، يعني هو مصري اساسا وهو من المجموعه اللي هاجرت مع جنرال يعقوب واقاموا هناك في فرنسا، وبدا يعمل القاموس بتاعه لانه كان واخد الخبره المزدوجه بين اللغه العربيه في مصر وبين اللغه الفرنسيه هناك. للاسف شديد هرجع تاني بقى لموضوع الكنيسه والدوله بقى، وفي بعض الاسماء السلاطين اللي كانوا موجودين. تمام، يعني هي القضيه بشكل اساسي زي ما اقول لحضراتكم موضوع الجزية والضرائب اللي كانت بتفرض على الأقباط. يعني أحد الحكام بتوع مصر الجزية نفترض أنها كانت مبلغ معين، مثلا نفترض أنها 10، أي قيمة بقى حضرتك تحطها. فجي يعني لقى أن الموضوع مش مناسب قوي بالنسبة للناحية الاقتصادية فضاعف الجزية، فالجزية بدل ما تبقى 10 بقت 20، أو لو كانت 20 بقت 40. هو كده. تمام، طبعا موضوع ان الاقباط يعبروا عن اعتراضهم او تملصهم او يعني ان هم غضبانين، طبعا المواضيع دي كانت بتبقى دايما بنسيبها في ايد ربنا، وربنا هو دايما اللي كان بيتدخل في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه، وما زلنا بنعمل كده. اللي مش حلو بقى في الفتره دي موضوع النهب المنظم لبعض المناطق القبطيه. يعني مثلا بعض الناس كما يعجبهمش الوضع صلاة في كنيسة وما إلى ذلك مثلا يعني. فاللي كان رد الفعل كان يعملوا إيه؟ ينزلوا على المنطقة ينهبوا كل بيوت الأقباط وتتحرق. طبعا مش عايز أقول لحضرك يعني الحاجات اللي كانت بتحصل ولا زالت. تمام، لكن طريقة التفكير دي كانت ولا زالت موجودة ببعض الأحيان. طبعا انتوا عارفين، تخيلوا حضراتكم أن أحد الهجرات الرئيسية للعرب بيسموهم عرب الهوارة كانت في الفترة دي، يعني تقريبا في منتصف القرن 18 كانت فيه هجرات عربية ما كانت ما زالت بتحدث. طبعا استقرارهم الرئيسي كان في الصعيد بالأساس. للأسف الشديد في قصة يعني حزينة شوية سنة 1753. أنا عارف في ناس مش بتحب أو موضوع التواريخ، بس ياريت تحاولوا تحفظوا التاريخ ده، في حاجة قصة مش حلوة. يعني حصل في السنة دي إن بعض الأقباط حاولوا يروحوا يزوروا القدس عادي. طبعا برضو الزيارة كانت محظورة على فكرة، بس كانت محظورة لأسباب أخرى. طبعا ما فيش وقت إن أنا أخوض في تفاصيل الأسباب وإن هو كانت الزيارة محظورة ليه، لكن بعض الأقباط قالوا، كبار الأقباط قالوا يلا نعمل إيه زيارة ونروح ناخد بركة من الأماكن المقدسة في القدس. رد الفعل كان في قمة الغرابة. بدأوا الناس في أحد مناطق برا القاهرة يبدأوا يعملوا زي معسكر للتجمع. طبعا زمان لكان في قطارات ولا أي حاجة وسائل مواصلات، فكانوا بيتجمعوا في مكان معين وبعد كده يبدأوا ياخدوا الدواب أو الجمال ويبدأوا ينطلقوا من القاهرة عشان يروحوا فلسطين. فرقوا جمعوا في المنطقة دي. طبعا بعض العناصر الأخرى طبعا بدون أسماء وبدون أي حاجة، تمام، بس حضراتكم هتستنتجوا الموضوع ببساطة، بدأوا يدعوا على المنابر. تمام، إن مفروض ما نسيبهمش إن هم يروحوا ويطلعوا وما إلى ذلك. كان رد الفعل إن كالعادة طبعا اللي بندعوهم الدهماء، طبعا عارفين حضراتكم مين هم. تمام، الدهماء مجموعة من الناس خرجت على المعسكر ده، وهذا المعسكر تقريبا أبيد بالناس اللي موجودين لدرجة بيقولوا ان عدد الناس اللي قتلوا كان كبير. وطبعا المشروع نفسه بتاع الزيارة وان ناخد بركة من الأماكن المقدسة في القدس يعني ما اكتملش المشروع. جه سلطان، مش عارف حضراتكم، في اسمه مألوف شويه اسمه سلطان عبد الحميد، ودي من الاسماء المألوفه في الفتره دي. طبعا كمل المسيره في الاضطهاد، يعني عارفين حضراتكم يعني شخص كان ينتهي وتيجي حقبه تانية. تمام، يعني بس هما يبدو بيتهيالي كان النقطه اهتمامهم الرئيسيه انه كانوا بيهتموا بتنويع اساليب الاضطهاد، يعني عشان ما ناخدش يعني على اسلوب معين، فيجوا واحد تاني يجدد ويطور من اساليب الاضطهاد. حصلت فيها بقى شوية حاجات لو حضراتكم مش عارف الشباب سمعوا عليها ولا لا. يعني مثلا ممنوع ركوب الدابة، أي دواب الأقباط كانوا ممنوعين. طبعا حضراتكم عارفين ليه، صح؟ ركوب الدابة ده كان بيعتبر أحد مظاهر التميز الاجتماعي. فطبعا الأقباط كان لا يسمح لهم على الإطلاق بركوب الدواب. وتخيلوا بقى مدى المجهود اللي كان بيبذل عشان واحد ينتقل من مكان لمكان تاني. كان ممنوع أن نقتني عبيد، ممنوع نشتري، تمام؟ أيا كان الوضع وأيا كان الاحتياج وأيا كان ممنوع. موضوع اقتناء العبيد ما كانش بتاعنا احنا. الغريب بقى، ودي نقولها للشباب اللي معانا، كان لازم نستعمل اسمين. تخيلوا حرارتكم، لازم اسمين. ليه؟ مثلا نفترض مستر مينا، هو اسمه مينا، وطبعا واضح ان اسمه مسيحي قبطي، فيجي يقولوا له ايه، انت اسمك مينا بس اختار اسم تاني للتعامل على مستوى الرسمي عشان ما نندهكش بيه بمينا. فالشخص بقى عنده، مش هقول ازدواج لان دي ما كانتش دي ازدواجية مفروضة علينا، فكان تخيلوا الشخص دي اسمين. فطبعا يعني وضع صعب للغايه، تمام. والمسيحيين مروا بفترات، الاقباط مروا بفترات في غايه الصعوبه، في غايه الصعوبه. يعني حتى الاسم للشخص بياخده المجتمع بيخجل انه يناديله بيه، فيناديله باسم تاني شخص اخر هو اللي بيختاره له. يعني تخيلوا حضراتكم، يعني مش انت حتى اللي بتختار الاسم، الوالي او اي حاجه هو اللي بيختار الاسم. الأصعب، مش قلنا الأسماء، لا، اتنقلوا للزي. عارفين حضرتكم كده لما الولاد في بعض المدارس أو في كتير من المدارس بيبقى ليهم يونيفورم، احنا بقى لينا يونيفورم، فرض علينا يونيفورم ثابت، تمام. فطبعا وأعتقد حضرتكم استنتجتوا ببساطة ليه، اشمعنا يونيفورم؟ عشان يبقى هدف سهل لأي حد، هدف سهل، صيد سهل زي ما بنقول كده في التعبير، طبيعي. مع بقول حضرتك عشان يتعرف ليه، هيتعرف ليه؟ ما هو ببساطة شديدة جدا صيد سهل، عشان لو حصل أي موضوع أو اعتداء أو ما إلى ذلك فقدامنا عناصر موجودة فنقدر إن احنا نشتغل عليها. نيجي بقى للفرنسويين، زي ما قلت لحضراتكم الأزمة الكبرى، هواية لما أول ما الفرنسويين دخلوا مصر. طبعا الفرنسويين ديانتهم، هم جايين مفروض ديانتهم، تمام، اللي في مصر عارفين أن الفرنسويين مسيحيين، فيبقى رد الفعل زي ما بقول لحضراتكم من كام دي، رد الفعل يبقى على مين مباشرة؟ أنتم مش زيهم؟ طب يعني إحنا ما فيش حاجة مباشرة، إحنا ما يعني ما تعاوناش معهم. لا، رد الفعل السلبي لازم كان يجي مباشرة على الأقباط في مصر. حصلت اللي في كتب التاريخ، ومرة تانية كتب التاريخ المدرسي طبعا مع كل الاحترام، يعني ثورة القاهرة الأولى، واعتركوا حركوا فاكرينها الناس درسوها وعارفينها، ثورة القاهرة الأولى والتفاصيل اللي ما بيذكرش بقى في كتب التاريخ. عارفين ايه حضراتكم اللي ما بيذكرش في كتب التاريخ؟ ان للأسف شديد من ضمن ردود الأفعال السلبية للثورة دي هو احنا اللي حصل لنا. يعني بعد ما الثورة تم إخمادها، وطبعا مش عارف أعتقد أن الحد يفتكر من حضراتكم أن طبعا الفرنسيين استعملوا العنف الشديد جدا عشان يوقفوا الثورة، طبعا بما أن هم استعملوا عنف شديد جدا، تمام. فرد الفعل بقى من الناس اللي استعمل ضدها العنف أنها هي كمان تمارس العنف بس على طائفة أخرى، وهو ده اللي حصل معنا. يعني هي زي الدوائر كده ده. تمام. كان هواية غريبة جدا جدا موضوع ان التنكيل باللقبات، حاجة تحصل في مصر. طبعا مصر كانت مضطربة، كان نظام سياسي وجود الفرنسويين. كويس جدا السؤال، تمام. الكاثلكة ساعتها في الفترة اللي بتكلم عليها يا مستر ماجد ما كانتش حققت انتشار بالمعنى الكبير. فعاده لما بنتكلم على الاقباط بنتكلم على نسبه نقول من 90% ل95% كانوا ارثوذكس، تمام. نيجي بقى فترات بعد كده ممكن، بس حتى يعني لو عايز احصائيات في ناس حاولت انها تحاول تشوف النسبه والتناسب والاعداد، بس طبعا دي كلها حاجات تقريبيه، لكن حاجات الدقيقه بالكامل طبعا صعبه معرفتها. بس طبعا ده واضح طبعا ان هم احنا بنتكلم على الاقباط الارثوذكس. طبعا مش عايز اقول لحضراتكم كمان حاجه حصلت، ان كان في احياء بالكامل هجرت. طبعا انتوا عارفين الاقباط كان ليهم احياء، الاحياء دي هجرت بالكامل. يعني تخيل حضراتكم حد واحد يعدي في حي معين ويجده مهجورا، مفيش حد فيه، مثلا مجموعات من اللصوص او غيرهم اللي بتلاقي مكان فاضي بقى. فلما يبقى احياء بالكامل هجرت، طبعا هجرت عنوه، يعني زي بيقولوا قصرا. فيعني بجد نفسي باذن ربنا حد يشتغل على موضوع الاقباط في خلال الحمله الفرنسيه، والتحمل اللي تحمله الاقباط في الفتره دي كان عامل ازاي. الغريبه بقى في الموضوع ان جنرال مينو، طبعا حضراتكم عارفينه اللي لو تفتكروا كتب المدرسه يعني، تمام، برضو الراجل ده لما تحول وكان احد قاده الحمله الفرنسيه برضو طلنا اضطهاد بشكل غير عادي. يعني في كل الاحوال يعني ردود الافعال موجوده. يعني لا، الاغرب بقى خرج الفرنسيين من مصر، ايه اللي يحصل؟ حمله اضطهاد اخرى للاقباط. طب هم خرجوا يا جماعه؟ لا، تمام، ايوه، طب انتوا بقيتوا لوحديكم يعني عادي يعني، تمام. فبامانه شديده جدا في صفحات من التاريخ القبطي محتاجه ان احنا نتوقف قدامها، ومحتاجه ان نلقي عليها الضوء بمزيد من الدقه، وان احنا نبدا نطلع بعض الدروس المستفاده من الفتره التاريخيه دي. طبعا في حاجات يعني برضو عشان الوقت مش هتطرق ليها، لكن نتمنى ان تاني وتالت، وكل ما باجي وباخد بركة الاجتماع هنا بقول لحضراتكم الموضوع ده، ياريت ياريت تمام احنا واولادنا ومخدومنا ياريت نبدأ نبص على تاريخ كنيستنا ونحاول نقرأ اكتر ونتعمق اكتر. دلوقتي اعتقد المراجع اللي موجودة بدأ اعدادها تزيد، وعمليات تحقيق المصادر اللي موجودة والوثائق اللي موجودة بدأت تشتغل بشكل افضل. فمصداقية الحاجات اللي موجودة في بعض الحاجات المنشورات المصداقية بتاعتها كويسة، يعني ممكن نقرأ ونبدأ حتى لو في حاجة ممكن نتساءل فيها، فياريت نبدأ نهتم بالموضوع ده. أخذت بركة حضراتكم ومحتاج لصلواتكم.
شكرا أستاذنا الكبير، شكرا خالص. طبعا باسمكم جميعا بنشكر أستاذنا.